بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب غاية الوصول إلى شرح لب الأصول للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله المقدمات. المقدمات سأتكلم فيها على ما قبل الكتب السبعة. الكتب السبعة هي المقصودة بالذات، ووضع قبلها مقدمات في تعريف الفقه وتعريف الحكم وأقسام الحكم وهكذا، فهو سيتكلم عن هذه المقدمات أولا. قال: المقدمات أي مبحثها، المبحث الذي سيتكلم فيه على هذه المقدمات. افتتحتها كالأصل. الأصل هو كتاب جمع الجوامع كما قلنا، بتعريف أصول الفقه، يعني بدأ بتعريف العلم. والعلماء لهم في مقدمات الكتب مقدمتان: مقدمة كتاب وهي البسملة والحمدلة والشهادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقول أما بعد وهكذا، وهناك مقدمة علم. مقدمة العلم هي التي نسميها نحن الآن المبادئ العشرة للعلوم، وأول هذه المبادئ تعريف العلم. يتكلمون عن التعريف وعن الهدف والثمرة، ويتكلمون كذلك عن المسائل والقضايا، ويتكلمون عن واضع هذا العلم ونحو ذلك. فهو يقول: افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه، يعني ليكون عند طالب هذا العلم تصورا إجماليا ومعرفة بالفن الذي سيدرسه فيما يتحدث وعما يتكلم. قال: بما يضبط مسائله الكثيرة، لأن التعريف يشتمل على أقسام هذا العلم كما سنتعرف، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يتكلم عن أدلة الفقه في القسم الأول، ويتكلم عن كيفية الاستفادة من هذه الأدلة في القسم الثاني، ويتكلم عن الذي سيقوم بهذه العملية وهو المجتهد، ما هي مؤهلاته أو صفاته أو شرائطه في القسم الثالث. فإذا الإنسان تصور هذا الأمر تصورا إجماليا، فإنه يرسم في ذهنه خريطة إجمالية للعلم الذي سيتناوله، وهذا لا ريب مما ييسر على الإنسان أن يقرأ في هذا العلم وهو يتعرف. الشيخ يتكلم الآن في ماذا؟ إلى أي قسم ينتمي، ثم انتقل إلى ماذا؟ ما هي العلاقة بين الثاني والأول وهكذا، في ترتيب طبيعي يضبط لك المسائل. قال: ليكون على بصيرة في تطلبها. التطلب معناه إنك أنت تنتظر وتتوقع ما سيكون بعد هذه المسألة، فهذه مسألة تحصلها ثم تسعى تتطلب، تسعى إلى المسألة الثانية وهكذا. قال: إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه. إذا الإنسان عرف فيما يتكلم هذا العلم وما هي الأعمدة الرئيسية والأركان الأساسية التي يبحثها هذا العلم، فستعرف على ما هو مهم فيركز عليه، وما هو أشد أهمية فيعطيه ما يليق به من العناية والاهتمام، وما هو هامشي بالنسبة لهذا ولهذا فيعني يعطيه قدرا أقل بلا شك من العناية والأهمية. ولذلك بدأ بتعريف أصول الفقه فقال: أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب. إذن هذا عنوان هذا الفن، عنوان هذا العلم أصول الفقه، كما تقول النحو والبلاغة والتفسير وعلوم القرآن وهكذا، صار هذا عنوانا على علم أصول الفقه الذي ندرس فيه الأصول التي نبحث على أساسها الأحكام في علم الفقه، أي الفن المسمى بهذا اللقب. اللقب هنا معناه الاسم، ليس معناه يعني ليس معناه اللقب اللي هو في النحو، ولكن الأصوليون يقولون اللقب على مسألة الأسماء كما نستعمله نحن الآن أيضا. يعني مثلا لو أني فلان اسمه أحمد الجوهري عبد الجواد، يقولون عن عبد الجواد هذا اللقب، اللقب يعني الاسم العنوان على العائلة، فهذا يقولون اللقب. كذلك هذا الإطلاق الذي أطلقه الشيخ من هذا الباء، أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب، يعني المعنون بهذا العنوان، المشعر بمدحه. فهذا اللقب يشعر بمدح أصول الفقه قبل اللقبية. يعني إذا رجعنا إلى معنى كلمة أصول الفقه فسنجدها مكونة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، والمعنى فيها أن هذا العلم هو أسس وقواعد تخدم علم الفقه، وهذا لا شك مدح لعلم الفقه. فعلم الفقه هنا مدح لعلم أصول الفقه، فعلم الفقه هنا ثانوي بالنسبة لعلم الأصول. ينبني على أصول الفقه، إذا صار الأصول هو الأساس، وصار الفقه فرعا مأخوذا من هذا الأساس، المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. يبقى حينما أقول أصول الفقه من حق الأصولي أن يفخر وأن يزهو بعمله، لأن عمل الفقيه يتوقف عليك أنت أيها الأصولي. عمل الفقيه في استخراج الأحكام من الأدلة لا يستطيعه إلا بواسطتك أنت، فأنت الذي توضح له القواعد وتبني له الأسس وترسم له الطريق، تعطيه النظرية حتى يستخرج هذا العلم. ومعنى هذا إن علم الفقه يحتاج إلى علم الأصول، علم الفقه يحتاج إلى علم الأصول. ولذلك جاء الشيخ بعدها بكلمة: إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره. إذ الأصل، هذا تعليل، يعني لماذا يشعر الأصول بالفخر تجاه إن علم الفقه مبني على علم الأصول. يقول: لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، فأنت الأصل والفقيه فرع عنك. هذا العلم هو الأصل، والفقيه فرع عن هذا الإيه، والفقه فرع عن هذا الأصل. هكذا عرف الشيخ الأصل ما يبتنى عليه غيره. وقد تعرضنا في لطائف الإشارات إلى 6 عبارات تقريبا، هذه العبارة هي عبارة أبي الحسين في المعتمد، وخير منها كما يقول الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط، يقول: أحسن من هذا قولهم ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه غيره لماذا؟ لأن هناك فرق بين أن تقول الأصل ما يتفرع عنه غيره، وكلمة إيه ما يبنى عليه غيره. فمثلا لو استعملت هذه الكلمة في الولد والوالد، الوالد أصل، والدك أصل، وأنت فرع عنه، يصح أن تقول هنا الولد فرع عن الوالد، ولا يصح أن تقول الولد يبنى على الوالد. فلذلك قالوا إن تعريف الأصل بقولهم الأصل ما يتفرع عنه غيره أولى من تعريفه بما أورده الشيخ هنا، الأصل ما يبنى عليه غيره. وإن كانت العبارة كلها يعني سهلة، لماذا؟ لأنها تقرب فقط التصور والمفهوم. وكما قلت هي ست عبارات ذكرها كذلك السيوطي في شرح الكوكب الساطع، جعل العبارة التي قلتها الآن هي الأخيرة، وجعل عبارة الشيخ ما قبل الأخيرة، وقال وهي على الترتيب من الأخير، فالذي قبله يعني من ناحية الأولى والأفضل في التعريف. يبقى إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره، معناها أن علم الفقه مبني على أساس من علم الأصول، لا يستطيع الفقيه أن يتعرف على الأحكام إلا بعد دراسته لعلم الفقه الأصول. فعلم الفقه هنا فرع، وعلم الأصول أساس وجذر وأصل، ومن حق الأصولي أن يفتخر بهذا، فهذا مدح له. فمجرد كلمة أصول الفقه هذا لقب يشعر بالمدح من هذه الناحية. أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره. ما هو تعريف أصول الفقه؟ قال الشيخ: أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة. غير المعينة يعني نحن هنا في أصول الفقه لا نتكلم عن آية أو جملة في آية أو كلمة في آية أو حرف في آية، إنما نتكلم عن هذا الجنس الذي تنتمي إليه الآية، وهو الكتاب الكريم. نناقش مسائله ونناقش مباحثه، وهل هو حجة أم لا، وكيف نستفيد الحجة منه، وهكذا. لكن لا نتكلم عن دليل بعينه، لا نتكلم عن آية أقيم الصلاة مثلا، لا نتكلم عن آية وآتوا الزكاة مثلا، لا نتكلم عن الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم. هذه الأدلة المعينة التفصيلية إنما يتكلم عنها من ينظر في علم الفقه ومن ينظر في علم الخلاف. الأدلة المفصلة المعينة التي تتكلم عن مسألة مسألة ويقام عليها الدليل من الكتاب، دليل من السنة، بمعنى آية أو بعض آية، حديث أو بعض حديث، هذا موجود في علم الفقه وعلم الخلاف. لكن في الأصول نحن نتكلم عن الأدلة الإجمالية. إذن الأدلة الإجمالية هنا، إذن الأدلة هنا في علم أصول الفقه أدلة إجمالية، يعني ندرس هنا القاعدة، ندرس هنا النظرية فحسب. قال: كمطلق الأمر والإجماع. ضرب لنا مثلين. المثل الأول قال فيه مطلق الأمر. كلمة مطلق الأمر يعني الأمر المطلق، يعني الأمر الذي لم يقيد بقيد ولم يحد بحد، إنما هو أمر، أمر من الله تبارك وتعالى، لم يقيد بقيد، مطلق الأمر. وأشار أيضا إلى المسألة الثانية بكلمة الإجماع. يبقى هذان مثالان، المثال الأول هو مطلق الأمر، وهذه إشارة إلى القواعد التي نستنبطها من الكتاب والسنة. فتتبع الأصول جميع أوامر القرآن الكريم التي ليس فيها قيود ولا شروط ولا قرائن ولا أدلة تصرفها إلى معنى آخر، فوجد إن الأمر إذا جاء من الله تبارك وتعالى مطلقا يصرف إلى الوجوب. وكذلك ضرب مثال بالإجماع، ضرب مثال بالإجماع يعني بما هو صالح ليكون حجة ودليلا يستدل به الفقيه على المسألة. فقيه أحيانا يستدل بآية من الكتاب القرآن الكريم، أحيانا يستدل بآية بحديث من السنة النبوية المطهرة، أحيانا يستدل بالإجماع، وهكذا. هذه أدلة وحجج، هذه أدلة وحجج، فهذه أيضا تناقش في علم أصول الفقه. يبقى إذن أمران: أشار إليهما في معنى كلمة أدلة الفقه الإجمالية، الأمر الأول هو القواعد المستنبطة من الأدلة الشرعية، والثاني هي الأدلة الشرعية. إذن أدلة الفقه الإجمالية في هذا الكلام أو في هذا التعريف لها معنيان، معناها القواعد التي على أساسها نستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، مثالها الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم وهكذا. وأيضا الأمر الآخر الأدلة نفسها، هل هذا دليل أو ليس بدليل، نثبت تارة وننفي أخرى، نقول الكتاب نعم دليل حجة، الإجماع نعم دليل حجة، القياس نعم دليل حجة، قول الصحابي لا ليس بحجة، وهكذا نناقش ما هو حجة وما ليس بحجة، ما يصلح أن يستدل به الفقيه وما لا يصلح أن يستدل به الفقيه وهكذا. فكلمة أدلة الفقه الإجمالية تعني هذا، تعني الأمر، تعني القواعد، وتعني الحجج، الحجج يعني ما يصلح أن يكون حجة أو لا. ولهذا قال الشيخ من حيث إنه يبحث، يعني هذا العلم يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقته، أو قل من حيث إنه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة، أولهما اللي هو الإيه؟ الأمر المطلق أو مطلق الأمر، هذا نبحثه من هذه الناحية، إن كل أمر مطلق في القرآن الكريم إنما هو للإيه؟ إنما هو للوجوب، فكلما وجدت أمرا في القرآن الكريم فاحمله على الوجوب حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك، وهذا هو الحقيقة في الأمر، وإذا حملته على شيء آخر بقرينة أو بدليل فهذا مجاز. هذا معنى كلام الشيخ إجمالا، وسيأتينا في مبحث الأمر التفصيل. قال وعن ثانيهما بأنه حجة، الثاني اللي هو الإجماع، هل هو حجة أم لا، وما هو الإجماع، وكيف ينعقد الإجماع، وما ينتقد الإجماع، وهل هو حجة، حجة على من، على العصر الذي كان فيه أو على العصر الذي بعده أو على كل عصر من العصور، وهكذا نناقش هذه النظرية لنثبت متى يستدل بها الفقيه ومتى لا يستدل بها. هذه النظرية إنما تبنى هنا في علم أصول الفقه. ثم قال وطرق استفادة جزئياتها، وطرق استفادة جزئياتها، هذا هو الركن الثاني أو القسم الثاني من أقسام علم أصول الفقه. بعدما نتكلم في القسم الأول عن الأدلة ونتكلم عن القواعد المستنبطة من هذه الأدلة، ننتقل مباشرة إلى الركن الثاني نتكلم فيه، وهو الثلث الأهم تقريبا في علم أصول الفقه، طرق استفادة جزئياتها، يعني طرق استنباط جزئيات الفقه من خلال هذه الأدلة. وهذا ترتيب عقلي طبيعي متميز جدا، فبعدما تعرفت على الأدلة وتعرفت على القواعد الموجودة في هذه الأدلة، تتعرف بعد هذا كيف تستنبط الجزئيات الأحكام الفقهية من خلال الأدلة، كيف تفتح الكتاب القرآن الكريم وتستخرج منه الحكمة، كيف تفتح السنة المطهرة تستعرض الأحاديث وتستخرج منها الحكمة، طرق استفادة جزئياتها، الطرق التي على أساسها نستنبط جزئيات الفقه من الأدلة لكي نتعرف على الأحكام الشرعية للوقائع والحوادث والطرق وهكذا. فهنا نتعرف في هذا الركن على شروط الاستدلال، ولذلك قال الشيخ التي هي أدلة الفقه التفصيلية، يعني نحن نغوص بهذه الوسائل وهذه الطرق داخل الأدلة لكي نبحث عن حكم المسألة التي سئلنا عنها، وهذا ترتيب طبيعي جدا. أنت الآن فقيه، يأتيك سائل من العوام فيطلب إليك أن تفتيه في مسألة من المسائل، عرض عليك المسألة وأعطاك إياها، وأنت بدورك تذهب فتنظر ما هي الأدلة التي أبحث فيها. القسم الأول من أصول الفقه يعرفك على هذه الأدلة، كيف أبحث في داخل هذه الأدلة. القسم الثاني من أقسام أصول الفقه يعرفك كيف تبحث في هذه الأدلة، يبصرك ما يمكن أو كيف يمكن أن تستخرج الحكم من هذه الأدلة وطرق استفادة جزئياتها التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها. قال: والمراد بالطرق المرجحات التي أكثرها في الكتاب السادس. المرجحات يعني كثير من هذه الطرق هي عبارة عن إذا تعارضت هذه الأدلة ربما تذهب إلى الأدلة تبحث فيها فتجد في داخل الأدلة دليلا يعارض دليلا، دليلا يخالف دليلا، دليلا وفي مقابله دليل، يتجاذبان المدلول. المعنى هنا خلاف المعنى هنا، ماذا تفعل؟ ها؟ فيقول إن حصل تعارض كيف تفك هذا التعارض؟ فالمقصود الآن من هذه الأدلة هو أن تستنبط الحكم الشرعي الذي تفتي به هذا السائل، ولا يمكنك طبعا أن تستنبط إلا بهذه الكيفية وبهذه الشرائط وبهذا الترتيب الذي يوجد في الأدلة، وقد يقع التعارض بينها طبعا لأن الأدلة تفيد الظن غالبا، ومعلوم أن المظنونات قابلة للتعارض، وإذا تعارضت فهي تحتاج إلى نوع من اثنين، إما أن تجمع بينها وإما أن ترجح بينها. فلذلك صار هذا مبحثا من مباحث أصول الفقه. هذا هو الجزء الثاني. وإشارة الشيخ إلى يعني كلمة التي أكثرها في الكتاب السادس والكتاب الذي مر معنا اللي هو التعادل والتراجيح، يعني التعارض وكيف نفك هذا التعارض. طبعا تبين لنا الآن أن هذا الركن أصيل مكين في علم أصول الفقه ولا ريب، فلذلك ذكر في الحد استفادة الحكم الشرعي اللي هو الفقه، استفادة الحكم على الحادثة التي عرضت عليك كفقيه يتوقف على هذا على هذه الجزئية، فطبعا لذلك ذكرت في الحد. هناك من الأصوليين من يحذفها ويحذف ما بعدها ويكتفي فقط بالأول، ولكن الصواب إثبات هذه الأركان الثلاثة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحال مستفيدها. وحال مستفيدها هذا هو القسم الثالث أو الركن الثالث من أركان أصول الفقه. بعدما تعرفت على الأدلة وتعرفت كيف تبحث في هذه الأدلة، الآن جاء دور من هو الشخص المؤهل، من هو الشخص الذي يناط به أن يفتي في المسائل ويجتهد فيها ويذهب يأخذ المسألة من السائل ويسعى إلى الأدلة ويستخرج منها الحكم. هل يصلح لذلك كل أحد؟ طبعا لا. فلذلك اهتم الأصوليون هنا ببيان من هو الذي له الحق في هذا الأمر. وحال مستفيدها يعني أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، ما هي المؤهلات، ما هي الصفات، ما هي الشرائط التي يجب توفرها في هذا الإنسان الذي سيبحث في الأدلة بهذه الكيفية. ليس كل إنسان مؤهلة لهذه العملية، فهي عملية يتوقف عليها أمر عظيم، جلل خطير للغاية، هو التوقيع عن رب العالمين تبارك وتعالى. المفتي في الأساس موقع عن الله، يعني كأنه يضع الفتوى ويقول في نهايتها: هذا حكم الله تبارك وتعالى. هو كذلك بالفعل، فينبغي أن يكون على الأهلية التي تجعله في ذلك، وإلا كان آثما وكان عمله ولو ظهر أنه صواب بعد ذلك مصادفة واتفاقا فهو آثم في كل الأحوال، إن لم يكن على قدر هذه المسؤولية، ولا يكون على قدرها إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات. قال: وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية. هنا أدلة وهنا كيفية استخراج الحكم من هذه الأدلة، وهنا كذلك من هو المؤهل لهذه العملية. قال: وهو المجتهد. المجتهد هنا مقصود به طبعا المجتهد المطلق، لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد، يعني هو الذي سيقف أمام الأدلة يستنطقها ويستنبط منها، وسيقف أمام الأدلة المتعارضة كيف يجمع بينها يعمل بها جميعا، أو كيف يأخذ بعضها ويترك البعض الآخر فيحكم على بعضها بالإهمال ويحكم للبعض الآخر بالإعمال. وهذا لا ريب عمل خطير ينبغي ألا يتجرأ عليه كل إنسان. قال دون المقلد، المقلد من كان يعني محروما من صفة من هذه الصفات التي يذكرها العلماء، مؤهل من هذه المؤهلات، شرط من هذا الشروط، لا ينبغي له على الإطلاق أن يتجرأ على هذه المسألة. قال والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع، اللي هو الكتاب الخاص بعملية الايه، بعملية الاجتهاد، كلام فيها هناك. قال ويعبر عنها بشروط المجتهد، يبقى حال المستفيد، صفات المستفيد، شروط الاجتهاد، شروط المجتهد، هذا كله هو الايه، هو باب واحد او ركن واحد. اذا فهي ثلاثة اركان، هذه الأركان الثلاثة في النهاية تكون تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي، تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي، يعني ما هو عنوان على هذا العلم أو هذا الفن. ثم قال وخرج بأدلة الفقه. طبعا نعلم أن التعريفات إنما يؤتى بها لتدخل أشياء في التعريف وتخرج أشياء أخرى من التعريف، فالأشياء التي أدخلتها هو ما تكلمنا عنه، والأشياء التي تخرجها يعني تنبه على أن هذا الأمر ليس من أصول الفقه، هذا الأمر ليس من أصول الفقه. فما هو الذي ليس من أصول الفقه؟ ضرب الأمثلة فقال وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة، غير الأدلة يعني الأحكام نفسها لا تبحث هنا، الأحكام نفسها لا تبحث هنا، كالفقه المسائل الفرعية التفصيلية الموجودة في علم الفقه لا تبحث هنا، وأحياناً تذكر لكن تذكر على سبيل التمثيل فقط. فكلمة أدلة الفقه تخرج ما ليس بأدلة، وهو الفقه نفسه، الأحكام نفسها. قال وأدلة غير الفقه، هذا أيضاً يخرج، يبقى الكلمة دي أخرجت واحد، أخرجت غير الأدلة، وأيضاً أخرجت أدلة غير الفقه، لأنه بيتكلم عن أدلة الفقه، فأدلة غير الفقه لا تبحث هنا، كأدلة الكلام، علم أدلة علم الكلام، أدلة النحو، أدلة هذا كله لا علاقة لنا به، نحن هنا نبحث الأدلة وهنا نبحث أدلة الفقه فقط. قال وبعض أدلة الفقه، هذا شيء ثالث أيضا يخرج بكلمة أدلة الفقه، بعض أدلة الفقه يعني نحن هنا نتكلم عن أدلة الفقه كلها، لا نتكلم عن جزء منها وجزء لا، إنما نتكلم عن أدلة الفقه كلها. ومعنى هذا أن العالم ببعض أصول الفقه لا يقال له أصولي، وجزء من أصول الفقه لا يقال له أصول الفقه، وإنما أصول الفقه اسم لكل هذا الكتاب وما حواه من المسائل، نصفه، ربعه، ثلثه، بعضه لا يقال فيه أصول الفقه. إذن خرجت هذه الثلاثة بكلمة إيه؟ أدلة الفقه. قال وبالإجمالية، ويعني عطفا على كلمة خرج، وخرج بالإجمالية التفصيلية، نحن هنا نبحث الأدلة الإجمالية ولا نبحث الأدلة التفصيلية، نحن نبحث الكتابة هل هو حجة أم لا وكيف نبحث فيه، نحن نبحث السنة هل هي دليل أم لا وكيف نبحث فيها، لكن لا نبحث آية آية أو حديثا حديثا، لا، هذا عمل الفقيه وليس عمل الأصولي. فالأدلة التفصيلية المعينة الجزئية هذه كلها تخرج بكلمة الإجمالية. قال وإن لم يتغير إلا بالاعتبار، طبعا لأن نص القرآن واحد، الذي ينظر إليه الأصولي من ناحية وينظر إليه الفقيه من ناحية أخرى، الأصولي ينظر إليه من ناحية إجمالية والفقيه ينظر إليه من ناحية تفصيلية، الفقيه ينظر إليه من ناحية النظرية والفقيه ينظر إليه من ناحية التطبيق، من ناحية التطبيق. وضرب لنا مثالا بقوله تعالى أقيموا الصلاة، كأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا أمر من الأوامر، أمر من الأوامر وهو أمر مطلق، إذن فهو ينزل تحت القاعدة التي أصلها الأصوليون، وهي أن الأمر المطلق للوجوب حقيقة. يبقى هذا فرد من أفراد النظرية، الفقيه ينظر إليه على أنه دليل، وأما الأصولي فينظر إليه على أنه فرد أو مسألة من مسائل القاعدة التي أصلها هو. إذن فأصول الفقه يتكلم على الوجه الإجمالي في الدليل، والفقيه يتكلم على الجزئية الصغيرة التي يستفيدها من هذا الدليل. لا تقربوا الزنا، هذا نهي، والنهي المطلق الذي لم يقيد بقيد ولما يحمل على معنى بقرينة من القرائن أو دليل من الأدلة يفيد التحريم، بمعنى إذا وقفت على نهي في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة فاحمله مباشرة على التحريم حتى يأتيك دليل يحمله من التحريم إلى غير ذلك. فهذا معنى كلمة لا تقربوا الزنا، هذا شيء واحد ينظر إليه الفقيه نظرة وينظر إليه الأصول نظرة أخرى. الأصول ينظر إليه من ناحية إنه فرد من أفراد القاعدة التي أسسها هو حينما قال النهي المطلق يدل على التحريم حقيقة، وأما الفقيه فينظر إليها من ناحية أنها تدل على جزئية وهي أن الزنا حرام بس، وينظر إليها من هذه الناحية. ولذلك يقول لم يتغير إلا بالاعتبار، أما بالذات الحروف واحدة، الكلمات واحدة، الآية واحدة، فلا يوجد عندنا مثلا آيات هي أصول فقه وآيات أخرى هي فقه ليست أصول فقه، لا هي واحدة، ينظر إليها الفقيه من جهة وينظر إليها الأصول من جهة، هذا باعتبار وهذا باعتبار. صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلاة النبي في الكعبة الأصول ينظر إليها من ناحية إيه؟ من ناحية الصلاة، يعني القيام بالصلاة هذا فعل من الأفعال التي تنتمي إلى جزء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل النبي من سنة النبي، وهل هو حجة أم لا؟ هل أفعال الرسول حجة؟ وهكذا يناقشها من هذه الناحية، هل هي خاصة به؟ ليست خاصة به، هل هي قام الدليل على الخصوصية؟ ولم يقم الدليل على الخصوصية، طب هل هو وهكذا، يبحثها من هذه الناحية الأصولية. وأما الفقيه فيبحثها من ناحية إن الصلاة داخل الكعبة جائزة، ويدور حول هذا المعنى التفصيلي المعين الجزئي، معنى صغير جدا لا ليس له علاقة بالقاعدة التي أصلها الأصولي، إلا أنه طبعا يحقق هذه القاعدة ليصحح الحكم الذي استخرجه. يقول فليست أصول الفقه هذه المسائل التفصيلية، مسألة أن الصلاة واجبة، مسألة أن الزنا حرام، مسألة صلاة النبي في الكعبة يبقى الصلاة في الكعبة جائزة، هذه المسائل الفرعية لا يتعرض لها الأصولي وليست من أصول الفقه، ليست من أصول الفقه. لماذا؟ لأن الأصول يدرس النظرية التي تنتمي إليها فقط، فهو يدرس الأمر المطلق ومن ضمنها أقيموا الصلاة، يدرس النهي المطلق ومن ضمنه ولا تقربوا الزنا، يدرس أفعال الرسول من حيث كونها حجة أو ليست بحجة، ولا يدرس مسألة الجواز وما ينبني عليها، فليست أصول الفقه وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل، يعني وجودها هنا فقط إنما هو من ناحية التمثيل وليس من ناحية أنها أصول فقه، أنها أصول فقه. ثم قال الشيخ وقيل أصول الفقه معرفتها، ويشير بهذا إلى تعريف آخر في أصول الفقه. التعريف الأول كما ذكرناه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، ثم قال وقيل، هذا تمريض وتضعيف لأن القائل بهذا القول معروف، فهو ابن الحاجب قال بهذا القول، البيضاوي قال بهذا القول، وإن اختلفت عبارتهما لكن هو ترتيب الحافظ الحاجب وابن الحاجب والبيضاوي. فهو أشار بكلمة قيل ليضعف هذا التعريف. وقيل أصول الفقه يعني وقيل بتعريف آخر في تعريف أصول الفقه هو معرفتها، الهاء عائدة على الأمور الثلاث، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها. يبقى تقول كده على مذهب البيضاوي معرفة أدلة الفقه الإجمالية، ومعرفة طرق استفادة جزئياتها، ومعرفة حال مستفيدها، وهكذا. أو طبعا تجعل كلمة معرفة في الأول وتعطف عليها، لكن أنا ذكرتها للبيان. ابن الحاجب قال العلم بأدلة الفقه الإجمالية، يعني بدل كلمة المعرفة عند البيضاوي بكلمة الإيه؟ بكلمة العلم. العلم بأدلة الفقه الإجمالية، والعلم بطرق استفادة جزئياتها، والعلم بحال مستفيدها، وهكذا. فأضافوا هذه الكلمة. ما مرادهم بهذه الإضافة؟ لماذا أضافوا هذه الكلمة؟ قالوا إن الأدلة موجودة، والكيفية في البحث فيها موجودة، والشرائط موجودة، بسم الله. وقيل أصول الفقه معرفتها أو العلم بها كما قلنا. فما هو وجه هذا التعريف؟ لماذا اختاره البيضاوي ولماذا اختاره ابن الحاجب؟ هم يقصدون أن الأدلة موجودة، وكذلك الكيفية معروفة، وكذلك الصفات والمؤهلات مذكورة. ولكن السؤال هنا من الذي سيقوم بهذه المهمة؟ فإذا وجد من يقوم بهذه المهمة ينظر في الأدلة بهذه الكيفية وبهذه المؤهلات، فهذا هو الأصولي. وهنا يتمثل أصول الفقه في قائم به، في قائم به. فمعنى ذلك إدراك هذه الأدلة عندهم، إدراك تلك الأدلة هو الأصول، إدراك تلك الأدلة. بمعنى أن يأتي إنسان فيعرف أنها محتج بها، ويأتي إنسان فيعرف كيفية الاستفادة منها، ويأتي إنسان فيتأهل بهذه الشروط لكي يقوم بها. فيكون أصول الفقه هو المعرفة القائمة بعقل الأصول. فمثلا حينما يقف أمام القاعدة التي تقول الأمر للوجوب حقيقة، الأمر للوجوب حقيقة، يعرف يدرك كيف يقع وكيف يثبت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر وينفذ هذه العملية. هذه هي وجهتهم. والشيخ رحمه الله تعالى قال هنا ورجح الأول، رجح الأول، هذا تصريح منه في الشرح، وإن كان أشار إليه ولمح في الأصل بكلمة قيل، لأنها كما ذكرنا للتضعيف. وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها، ورجح الأول. إذن التعريف الراجح هو التعريف الأول وليس الثاني. طيب لماذا؟ أعطانا هنا حجة ترجيح التعريف الثاني الأول. قال لأن الأدلة مع ما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا. يعني معناها هنا أصول الفقه هو هذه الأدلة، عرفها إنسان أو لم يعرفها، هي شيء ثابت سواء وجد العارف بها أم لا. يعني لو أن قلنا يتوقف وجود أصول الفقه على وجود إنسان يتعرف على الأدلة ويتعرف على كيفية استفادة الأدلة وهكذا، لقلنا إنه يلزم من فقدان هذا الإنسان فقدان أصول الفقه، وليس الأمر كذلك. فأصول الفقه موجود في داخل الأدلة، وموجود في داخل كيفية استنباط هذه الأدلة، وموجود في الشروط سواء وجد الأصول الذي يعرفها أو لم يوجد هذا الأصول. يبقى الأدلة هي الأصول، حتى يعني إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا، فهي في كل الأحوال عرفت أم لم تعرف هي أصول فقه. طبعا الأمر في هذا قريب بين المدرستين ولا يترتب عليه كثير اختلاف، إنما العلوم عموما كلها علم النحو، علم الفقه، علم أصول التفسير، علم أصول الفقه، كلها حاصل فيها هذا الاختلاف. العلوم المدونة كلها أحيانا العلماء يطلقون الاسم على القواعد نفسها، وأحيانا يطلقون الاسم على من على معرفة هذه القواعد، يعني لا بد وأن يأتي إنسان يدرك هذه القواعد حتى يقول إنها إيه؟ إنها أصول فقه. فمن هنا يعني اختلفوا في هذا التعريف. قال والأصل، قال أصول الفقه كذا. الأصل هنا اتفقنا إنه من؟ إن هو الشيخ جلال، الشيخ تاج الدين السبكي في كتاب جمع الجوامع. والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالي فقط. وقف إلى حد هنا، يعني بدل ما يذكر الأقسام الثلاثة أو الأركان الثلاثة التي ذكرناها، الأدلة، طرق استفادة الجزئيات من الأدلة، حال المستفيد الذي سيستفيد من هذه الأدلة، هذه الثلاثة، لا، اقتصر على الأول منها فقط. قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، وقيل معرفتها، يعني أشار إلى الاختلاف ولكنه اقتصر فقط على جزء من التعريف، هو الثلث الأول من التعريف فقط. عرف الأصولي بعدها فقال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، يعني عرف الأصولي بالثلاثة أقسام، وعرف الأصول نفسها بثلث واحد، قسم واحد من الأقسام الثلاثة، فغاير بين الأصول وبين الأصولي، غاير بين الطب والطبيب، غاير بين الهندسة والمهندس، فغاير بين المجال وبين من تخرج من هذا المجال واتصف به. قال مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه، يعني خالف الأصوليين جميعا، اقتصر على الدلائل فقط في تعريف الأصول ولم يذكر طرق الاستفادة والمستفيد، هذه واحدة مخالفة للأصوليين. والمخالفة الأخرى إنه هو خالف نفسه فعرف الأصولية بالثلاثة، بالدلائل والطرق وحال المستفيد، هذا أيضا يعني اختلاف باعترافه، يعني هو نفسه اعترف بذلك وقال في كتابه منع الموانع عن جمع الجوامع، وقد ألفه ليرد على الأسئلة التي وردت على جمع الجوامع، لأن بعض العلماء كان لهم استشكالات وأسئلة على هذا الكتاب، فأعادوا إليه هذه الأسئلة ليجيب عليها، فأجاب عليها في كتاب منع الموانع، وهو كتاب مطبوع في رسالة علمية. فما قال هناك؟ قال جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول لم يسبقني إليه أحد، لم يسبقني إليه أحد، يعني الشيخ الحاجيني في الحاشية على لب الأصول على غاية الوصول يقول تبجح بهذا، يعني هو يعني قال هذا وأثبت أنه قاله على خلاف الأصوليين جميعا، خالف الأصوليين وهو يعلم أنه خالف الأصوليين، يعني عن عمد. قال وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، يعني سألوه عن ذلك فأجاب بجواب في كتاب منع الموانع، وهذا الجواب ليس جوابا شافيا لمن طالعه ونظر فيه، لمن طالعه ونظر فيه. وقد يعني نقلت الكلام وهو مما يطول، لكن يمكن الرجوع إليه في شرح الكوكب الساطع أو في منع الموانع نفسه أو في غيرهما من المراجع التي اعتنت بنقل هذا الكلام. لما يسلم من الشراح فقد ردوا عليه كلامه هذا جيلا بعد جيل. قلنا رده عليه الجيل الذي كان معه والجيل الذي بعده وبعده وبعده وهكذا كل من تعرض لشرح الكتاب تقريبا. قال وقد رده شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه، يعني بسط الكلام، وذلك في كتاب البدر الطالع شرح جمع الجوامع، بسط الكلام ووضحه في الرد عليه. وقد نقل هذا الكلام أيضا السيوطي في شرح الكوكب، وهو موجود في البدر الطالع يمكن أن نطالعه كذلك. قال واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، يعني شيخ الشيخ الجلال المحلي الشمس البرماوي، شمس الدين البرماوي، وله كتاب رائع جدا اسمه الفوائد السنية في شرح الألفية، ألف ألفية في أصول الفقه وشرح هذه الألفية، قد طبعت أيضا قريبا في أربعة مجلدات جميلة. فعارض هذا أيضا وعارضه بطريقة لطيفة، فقال لا يعرف كما أورده الشيخنا، وقال يعني البرماوي لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه، النحوي لا يزيد على النحو في التعريف، الطبيب لا يزيد على الطب في التعريف، المهندس لا يزيد على الهندسة في التعريف، فمن تصور الأصول كذلك لا يزيد على الأصول في التعريف. لماذا؟ لأن الأصول العالم بالأصول، فإذا كان هنالك زيادة عند الأصول فإما أن تكون أتت من الأصول يبقى ينبغي أن تضاف إلى التعريف فيه، وإما أن تكون يعني خاصة بعلم آخر فلا تضاف إلى الأصول من هذه الناحية. فلربما مثلا هو طبيب وتخرج كذلك من كلية شرعية فهو شيخ دكتور، لكن شيخ دكتور تخرج من كلية الطب فقط أعطاه الطب المشيخة والتطبيب كلاهما، لا بد وأن نعود على الطب أيضا فنعرفه بالمشيخة وبالإيه وبالطب. فلا يعرف في المنسوب يعني الأصول زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه، لا يعرف في المنسوب اللي هو القائم بهذا العلم زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه اللي هو علم أصول الفقه، بل لابد أن يتساويا، فإما أن تحذفها من الاثنين وإما أن تضيف القيود الثلاثة في الاثنين. عندنا أيضا ولم يشر إليها الشيخ مدرسة أخرى تعتبر أن أصول الفقه هي الركنين الأولين فقط وتحذف الثالث، وكما قلنا الجلال التاج السبكي يقول الأول فقط، وهنا الشيخ جلال الدين المحلي وتبعه كل من جاء بعده يقول بل الثلاثة أصول الفقه، ويقول ذكر في الحد، يعني هذان الأمران الزائدان اللذان حذفهما التاج السبكي طرق استفادة الجزئيات وحال المستفيد، ذكر في الحد لتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه من الأدلة عليهما. فنحن نحتاج إلى الفقيه المؤهل المجتهد المؤهل، ونحتاج إلى كيفية الاستنباط فوق حاجتنا كذلك إلى الأدلة. هذا هو تعريف الأصول، وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي من كلمتين أصول وكلمة فقه لقبا عليه، ونقل عن معناه الأول إليه وصار عنوانا على هذا العلم. كما مثلا لو نظرنا في الأسماء الآن بين يدي فنجد مثلا اسم عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا. عبد الله عبد لها معنى، الله لها معنى، لكن لما تضايف أصبح مركب إضافي وأطلق كعلم على هذا الشخص الحاضر معنا الآن بارك الله فيه، فيكون هنا لقب ننظر إليه على أنه اسم مفرد، وما عدنا ننظر إلى أنه مركب من جزء الأول عبد والثاني الله، يبقى علم مركب أطلق على هذا العلم وصار لقبا له. الشيخ يعني يعتذر أيضا عن كلمة دلائل، لأن هنا قال أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، ولم يقل دلائل. قال وعدلت عن قوله دلائل، يعني عن قول الايه الاصل، هو قال دلائل الفقه الاجماليه. قال وعدلت عن قوله دلائل الى قولي ادله، لان الموجود هنا جمع قله، جمع قله لا جمع كسره. جمع القله بيكون فيه الافراد من 3 إلى 10، لانه جمع تكسير يدل على العدد من 3 إلى 10، وجمع الكسره يدل على اكثر من 10، يدل على اكثر من 10. كلمه ادله على وزن افعله دي جمع قله، يبقى يصح هنا، لان الاشياء التي تقع تحت كلمه ادله الفقه الاجماليه هو عدها في النهايه فوجدها مثلا 6 7 8 9، لا تزيد على ذلك. الادله المتفق عليها كتاب السنه والاجماع والقياس 4، الادله المختلف فيها اللي هو ذكرها وهكذا، فيقول ادله الفقه، فيبقى كلمه ادله اولى من كلمه دلائل، لان كلمه دلائل على وزن فعائل صيغه منتهى الجموع، هذه اللي هي عامله زي مساجد، معاهد، مقاعد، ارانب، هذه صيغه منتهى الجموع بيكون بعد الف الجمع فيها حرفين او 3 حروف، مثل ما نقول سجاجيد، ها، وهكذا. صيغه منتهى الجموع هذه يعبر بها عن عدد افراد تكون اكثر من 10، تكون اكثر من 10. ولكن الشيخ يرى ان هنا جمع القله اولى من جمع الكثره، لان الاعداد المذكوره تحت كلمه ادله قليله، وهذا يعني فيما يراه الفقير ليس صوابا، لان احنا اتفقنا ان كلمه ادله الفقه الاجماليه تعني امرين اثنين، امر الاول الحجج، والامر الثاني القواعد المستنبطه من هذه الحجج، بدليل قول الشيخ مطلق الامر كمطلق الامر ومطلق النهي والاجماع، من حيث ان الاول يبحث عنه فين للوجوب حقيقه، وان الثاني اللي هو الاجماع يبحث عنه من ناحيه الحجه. فهنا يثبت الشيخ ان القواعد لا شك كثيره، الادله لا شك اذا ضمت الى القواعد تبلغ عشرات الافراد، فهنا استعمال كلمة دلائل أولى، ولكن هناك مانع آخر جعله يستعمل كلمة أدلة بخلاف كلمة دلائل. قال ولما قيل إن فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، يعني النحاة يعترضون على الأصوليين في استعمال لفظ فعيل، إن هو كاسم جنس لا يجمع على فعائل أبدا، يعني لا يقال دليل دلائل، بل لا يجمع على أفعلة، على أفعلة، فلا تقول فعائل إنما تقول أفعلة. والشيخ هنا لا يرى ذلك، رغم أن الأصوليين النحويين يقولون هو لحم، لدرجة أن ابن مالك في شرح الكافية يقول لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، يعني لم يأتي، فهو لحم، هو لحم. الشيخ يقول إن فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، ولا يرضى بهذا الكلام، لأنه قال لما قيل، يعني ينسب هذا إلى تمريض وتضعيف، رغم أن القائلين به معروفين. قال وإن رد، يعني وإن كان على هذا الكلام اعتراض ورد وجواب بأنه أتى، وإن كان أتى نادرة، يعني هو موجود، موجود في اللغة، أتى نادرة كوصائد، جمعي، وصيد. طبعا النحاة يرون هذه الكلمات شاذة، وصائد جمع وصيد، سلائل جمع سليل، وهكذا، هذا يرونه إيه؟ يرونه ضعيفة. ويقولون إن الجائز فقط بمقتضى القياس في العلم أن يأتي في العلم المؤنث فقط، أن نقول سعائد جمع سعيد، إذا سمينا امرأة بهذا الاسم سعيد فنجمعها على سعائد. فطبعا هذا يعني إشارة إلى نحو وأصول وصرف، وتفصيل هذا الكلام هناك عند الأصولية، عند النحاة. لكن الشيخ يعني بيّن لنا لماذا جاء بكلمة دلائل ولم يأتي بكلمة أدلة. قال واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل، هذا تتمة المقدمة، مقدمة العلم، هذه تتمة مقدمة العلم، لأن قلنا مقدمة العلم عبارة عن مبادئ عشرة يأتي ببعضها ويترك البعض الآخر، والبعض بالبعض اكتفى مسائل، ومن حاز الجميع حاز الشرف، ومن عرف الجميع حاز الشرف. يعني أحيانا يذكرون المبادئ العشرة أو 11 كمان، وأحيانا يكتفون بالبعض. فالشيخ هنا بعد ما انتهى من التعريف هيتكلم على المبادئ والموضوع والمسائل التي يبحثها علم أصول الفقه، ونكتفي بهذا القدر حتى يكتمل الكلام في معنى متصل إن شاء الله من بداية لقائنا القادم. وفي انتظار أسئلتكم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.